من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة، وكيف عملت قريش على إعادتهم بأن بعثوا بالهدايا مع عمرو بن العاص للذهاب إلى ملك الحبشة وإعادتهم إلى قريش لتعذيبهم من جديد. طبعا عندما وصل عمرو بن العاص راكعا بين يدي ملك الحبشة وسلم عليه وقدم له الهدايا، النجاشي يسأل عمرو بن العاص: ما أقدمك إلينا يا عمرو؟ فيقول: لقد فر إلى أرضكم من قومنا فتية خرجوا عن ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين جديد. فالبطارقة وزراء النجاشي قالوا: نرى أن تسلمهم لعمر يا مولانا الملك. فقال النجاشي: فأتوا لنسمع منهم قبل أن نسلمهم. هنا حضر جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه مع من هاجروا إلى الحبشة وسألهم الملك، فأجابه جعفر بقوله: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. هنا رجع عمرو بن العاص ومن كان برفقته خائبا من عند النجاشي عندما قال: والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. ويروى أنه أسلم الملك النجاشي رحمة الله عليه، وأنه لما مات صلى عليه النبي وأصحابه صلاة الغائب. وفي اليوم الثاني جاء عمرو بن العاص وقال للملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني ما زال يحاول إغار صدر الملك ليسلمهم إلى قريش. فجاء بقصة عيسى أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فاستدعى النجاشي جعفر بن أبي طالب وسأله، قال له النجاشي ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فتلا عليه من قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قرأ عليه قصة عيسى عليه السلام من سورة مريم، والنجاشي يؤكد له من جديد بأنه لا يمكن أن يسلمهم، ثم يلتفت إلى غلمانه قائلا: ردوا إليهم هداياهم. وتعود قريش خائبة، ويفرح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والمؤمنون بذلك. وهكذا استمروا هناك في الحبشة إلى بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، واستمروا إلى العام السابع للهجرة. عاد جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه إلى المدينة بعد فتح خيبر. نعم، في مكة أيضا كان من الأشياء التي حدثت وعززت من مكانة المسلمين هو إسلام حمزة بن أبي طالب رضوان الله عليه. طبعا هنا يروى حادثة في إسلام حمزة، أنه يعني في إظهار إسلامه، أنه رجع من رحلة صيد، فتقف جارية لتخبره بأن أبا جهل سب النبي صلوات الله عليه وعلى آله وهو عند الصفا. غضب حمزة وسأل أين أبو جهل، أخبرته الجارية أنه مع القوم في المسجد، في المسجد الحرام. فيتجه حمزة مسرعا إلى المسجد حتى وقف على رأس أبي جهل، والغضب قد بدا على وجهه، فيمسك قوسه ويضرب أبا جهل ضربة شجه بها وقال: ردها علي إن استطعت. فقام رجل من الذين في المجلس وقالوا: يا حمزة ما نراك إلا قد صبعت، يعني أسلمت. فقال حمزة: ومن يمنعني أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فكان إسلام حمزة رضوان الله عليه على رؤوس الملأ كصاعقة نزلت بقريش، فهو فارسها الأول وسيد من ساداتها، وقد أسلم بعده 30 رجلا وسقطت هيبة قريش وزاد المؤمنون قوة ومنعة. وهكذا استمرت المضايقات على النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى جاء عام الحزن. عام الحزن سمي بعام الحزن لأنه توفي فيه أبو طالب رضوان الله عليه وأيضا خديجة رضوان الله عليها. أبو طالب الذي تخشاه قريش يغادرهم إلى جوار ربه راضيا مرضيا، وقد آمن به وأسلم ونصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعم الحزن كل أحياء مكة وبيوتها. ويقف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بجوار جسد عمه أبي طالب، ويقول بصوت حزين: كفلتني يتيما وربيتني صغيرا ونصرتني كبيرا، فجزاك الله عني خيرا. ثم يغسله ويكفنه، وألم الفراق يملأ الأجواء، ودفنه بيديه الطاهرتين، فأصبحت قريش تتحين الفرصة. طبعا فيما يتعلق بموت أبي طالب أو ما يتعلق بأبي طالب، نجد أن بني أمية محاولوا التشويه للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التشويه للإمام علي، يعني هو في سياق العداء. عداء بني أمية للإمام علي أن قدموا أباه أنه مات على الشرك، والصحيح أنه أسلم ونصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وبينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأيام الأولى لفراق أبي طالب يرجع إلى زوجته التي تواسيه في كل محنة، ولكنها ترقد على فراش المرض وعيناها تواسي رسول الله في مصابه بعمه، وهي توشك أن تفارقه، فمن يواسيه في مصابه بها؟ فقد تذهبت روح خديجة الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية. فسألت فاطمة الزهراء أباها بعد الدفن: إلى أين ذهبت أمي؟ فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول: إلى مقرها في الجنة مع مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. فتطمئن فاطمة عليها السلام وترجع مع أبيها إلى المنزل لتكون القلب الحنون الذي يواسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها حقا أم أبيها. فها هي ترفع الشوك الذي وضعته امرأة أبي لهب على الباب، وها هي ترعاه وتحوطه بعناية فائقة واهتمام كبير، وها هي كذلك تشاطره كل الآلام والأحزان وتبكي لذلك. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: يا بنتي لا تبكي، فإن الله مانعي وناصري. وهكذا سمي بعام الحزن. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات عمي أبو طالب. وفي مكة أيضا أحداث مهمة حصلت، من ضمن الأحداث التي حصلت في الفترة المكية الإسراء. الإسراء من مكة، والذي كان في 27 من رجب قبل الهجرة بسنة، إسراء من مكة إلى بيت المقدس، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي رواية أم هانة أنه من بيتها: إذ قالت: نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر هنا انتبه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما صلى الصبح فصلينا معه، يعني أهبنا، قالت: كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح فصلينا معه، فقال: يا أم هانة، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت في هذا الوادي، ثم جئت إلى بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداء معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه فقلت: يا رسول الله، لا تحدث به الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لا أحدثنهم. فقالت: فقلت لجارية حبشية: اتبعي رسول الله حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. فلما خرج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بهذا قط. قال: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان وهي قادمة عند طلوع الشمس، وقد سألوه متعجبين: إنا لنركض إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تأتيه في ليلة واحدة، فصفه لنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ولما كان في الصباح ابتدروا إلى الطريق يرقبون الإبل التي أخبر بقدومها، فقال أحدهم: هذه الشمس طلعت، وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت. وفي المصابيح عن الحسين بن القاسم من كلام ذكره الشرفي، وروي أنه أتى إلى أهل مكة بأخبار من سافر منهم إلى الشام، فلما وصل أصحابهم سألوهم عن ذلك فوجدوه حقا. وقوله تعالى: باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هنا البركة الخير الخفي، ولعل المراد بركات الرسالة والوحي في عهد إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وبركات الأرض هناك لما فيها من الثمرات والماء. وقوله تعالى: لنريه من آياتنا، تعليل للإسراء به، أي أنه أسري به ليريه بعض آياته، فهو تثبيت لقلبه وزيادة في إيمانه. فكانت رحلة مهمة جدا لرفع معنوية النبي صلوات الله عليه وعلى آله من خلال الآيات التي سيريه الله سبحانه وتعالى. فالصحيح هو مسألة الإسراء. أما موضوع المعراج فهناك أشياء كثيرة جدا وردت غير معقولة في مسألة المعراج. الثابت في القرآن الكريم هو مسألة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. موضوع المعراج لم يثبت بطرق صحيحة، والآيات حتى التي توظف أنها تتحدث عن المعراج في سورة النجم هي لا تعني ذلك أبدا، ولا تتحدث عن موضوع المعراج. وعندما نأتي إلى هذه الآيات سنعرف معناها الحقيقي. عندما قال في سورة النجم: ما ضل صاحبكم، هنا كان الخطاب لقريش ومن حولهم، يؤكد لهم أن صاحبهم الذي يدعوهم إلى توحيد الله وترك الشرك والباطل الذي هم عليه أنه ما ضل فيما أتاهم به وبلغهم، ما ضل عن الطريق ولا عن الصواب وما غوى، يمكن أن معناه ما خاب بل رشد بالتبليغ والإنذار، وما ينطق عن الهوى فيما يبلغكم فيه وفيما يقوله لكم لا ينطق عن هوى نفسه، إن هو هذا القرآن وهذا الكلام الذي يبلغكم عن الله إلا وحي يوحى إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من الله تعالى. وسمي الوحي وحيا كأنه باعتبار أنه خفي، والعرب تسمي الدلالة الخفية وحيا. علمه شديد القوى، يعني علم النبي ملك شديد القوى، ونحن لا نعرف تفاصيل عن قوة جبريل عليه السلام إلا أن منها قوة النزول وقوة الطلوع وقوة التعليم. ذو مرة، المرة قالوا إنها القوة العظيمة، المرة قالوا إنها القوة العظيمة، فاستوى جبريل وظهر للنبي على الهيئة المناسبة للنبي وهو بالأفق الأعلى، يعني استوى وهو لا يزال في الأفق الأعلى في الهواء، ثم دنا بعدما استوى وتهيأ للنزول، دنا قرب من الأرض فتدلى إلى جهة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ليصل إلى حوله، فكان قاب قوسين، قرب منه مقدار مسافة قوسين، فالمسافة فيما بين جبريل ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله مثل مسافة القوسين، أو مثل مسافة ما يبلغ القوسين الأول ثم القوس الثاني عند الرمية بهما، أو أدنى، كان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين يعني أو أقرب. فأوحى إلى عبده، رجع الكلام إلى الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، ما أوحى نعم وما يبلغه الرسول إلى أمته، ما كذب الفؤاد فؤاد النبي صلوات الله عليه وعلى آله ما رأى، لأنها رؤية بصر وقلب، ما كذب فيها ليست خيالية بل هي رؤية حقيقية، لأن البصر قد يخدع مثل أن يرى السراب ويظنه ماء، فهذا ما كذبه البصر بل هي رؤية حقيقية. أفتمارونه على ما يرى، هذا إنكار عليهم حين انطلقوا يمارونه ويجادلونه ويشككون عليه في شيء قد تيقنه ورآه رؤية حقيقية ببصره وقلبه، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذه ليست هي النزلة الأولى بل قد نزل إليه جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه عند سدرة، والسدرة شجرة العلب يسمى ثمرها الدوم أو النبك، عند سدرة المنتهى، والمنتهى لعله منتهى جبريل حين نزل إلى الأرض. نعم، وكان الآخرين من المفسرين اعتمدوا روايات غير موثوقة حين جعلوا سدرة المنتهى شجرة فوق السبع السماوات، هذا غير صحيح، سدرة المنتهى في منتهى الوادي، يعني شجرة علب في منتهى الوادي، لأنه قال نزلة أخرى فصرح بالنزلة، وكذلك اعتمدوا في تحديد مكان السدرة على روايات في تفسير قوله عندها جنة المأوى، فجعلوا الجنة حقيقة هناك فوق السبع السماوات، لكن الجنة عرضها السماوات والأرض، كيف يمكن تحديدها لأنها هي عند سدرة المنتهى؟ لا أن سدرة المنتهى عندها، هذا بعيد. وعندي يقول السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وعندي أن المقصود أن هذا الوحي الذي جاء به جبريل حين نزل فكأنه جاء بالجنة، يعني عندما يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني المقصود عند العمل بها، عندما العمل بهذه التوجيهات جنة المأوى، يعني جاء بتعريف طريقها وتعليم أسبابها، مثل ما قال في الحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال في حديث الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت أقدام الأمهات، إذن عندها جنة المأوى، نفس الكلام يعني عند العمل بهذه التوجيهات جنة المأوى، بمعنى إيش؟ سبب الجنة. فالمسألة هكذا، إذ يغشى السدرة ما يغشى، عند نزول جبريل عليه السلام حين غشي السدرة من البركات والخير والهدى والنور شيء عظيم، مع نزوله على السدرة على ضخامته وعظمه، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر الرسول مثل قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما زاغ بصره حتى يرشى على غير حقيقته، قد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات كبرى عظيمة لعلها نفس جبريل، لأنه من آيات ربه، وقد يكون جبريل عند نزوله أراه آيات من آيات ربه ليعلم أنه رسول من الله. هذا تفسير بعض الآيات التي توظف للمعراج من تفسير السيد العلامة المجاهد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. الشيء الثابت أيها الأخوة هو مسألة الإسراء، أما المعراج فلم يثبت بطرق صحيحة، وهناك أشياء هي يعني في تفاصيله هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة. على كل، هذه بعض الأحداث التي حصلت في الفترة المكية، تعرضنا لها منها ما حصل في عام الحزن، موت أبي طالب، موت السيدة خديجة رضوان الله عليهما، كذلك ما حصل من الصراع، كذلك ما يتعلق بإسلام حمزة، تعذيب المستضعفين، الهجرة إلى الحبشة. هذه كان الفترة المكية التي استمر فيها النبي 13 سنة يدعو قريش ويستغل مكة المكرمة لبث هذا النور والهدى، لأن مكة كانت هي ملتقى العرب جميعا، فكان يستغل المواسم. طبعا من المواسم التي تحرك فيها إحدى مواسم الحج، كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يدعو قبائل العرب قبيلة قبيلة في المواسم. وأيضا يعني من الأشياء التي حصلت أنه ذهب إلى القبائل قبيلة، فكانوا كثير من القبائل يرفضونه ويصدونه، حتى وصل إلى 6 رجال من قبيلة يمنية هي الأوس والخزرج في يثرب. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم التقى بهم عند جمرة العقبة، سلم عليهم، السلام عليكم يا أهل يثرب. أجابه أسعد بن زرار الخزرجي مستقبلا وعليك السلام. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم قائلا: إني رسول الله ليدعو الناس إلى عبادة الله وألا يشركوا به شيئا، وأنزل علي القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم تلا آيات من القرآن الكريم، فأنصت القوم حتى سكت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. أهل يثرب ما قالوا: ما أعذب هذا الكلام يا قوم، إن هذا رسول الله، وما هذا الكلام إلا من عند الله. وتعثروا بهذا الكلام وأسلموا، شهدوا الشهادتين ثم بايعوا. وهذا يدل على طيبة نفوسهم، نفوس هؤلاء تقبلوا الحق بسرعة. بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا ويفقهنا ويدعو قومنا إلى الإسلام. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجابهم إلى ذلك وقال: سنبعث معكم مصعب بن عمير بن هاشم. فينطلق أهل يثرب بعد الموسم ومعهم مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير بعد 3 أيام التقى بأهل يثرب، قال لهم: إن رسول الله بعثني أدعوكم إلى عبادة الله وألا تشركوا به شيئا، وتلا عليهم من القرآن الكريم فأنصتوا. فلما فرغ من التلاوة أقبلوا عليه يزدادون من التلاوة فيتلو عليهم وهم منصتون بقلوبهم. سعد بن معاذ: يا قوم، إن هذا الكلام من عند الله، وما جاء به إلا رسول من عند الله، وإني كبيركم سعد بن معاذ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم بعده المئات من أهل يثرب. ولما جاء الموسم الثاني للحج خرج الكثير من أهل يثرب ليروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع منه القرآن. ولما وصلوا إلى الحج لم يظهروا إسلامهم، وفي ليلة من ليالي التشريق اتفقوا مع رسول الله سرا عند جملة العقبة، هم 73 رجلا وامرأتان. وكان مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عمه العباس. فتكلم العباس فقال: الأنصار قد سمعنا ما قلت، فليتكلم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ويأخذ لنفسه. طبعا العباس هو تكلم معهم، يعني لا يبايعوا الرسول ثم يتخلوا عنه. رسول الله تكلم وتلا من القرآن ورغبهم في الإسلام وقال: تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. البراء بن معرور قال: والذي بعثك لنا لنمنعنك مما نمنع منه ذرارينا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب. وأمرهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا منهم 12 كفيلا. رسول الله قال لهم: أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وما أعظم وأفضل وأربح المدينة وأهلها، وما أحقر وأسوأ وأخسر أهل مكة في تلك اللحظات التي يستنفر فيها أهلها لاغتيار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفي الوقت نفسه تستعد المدينة لاستقبال ونصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. سنتحدث عما وجه به النبي وترتيبه الهجرة إلى المدينة إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.